السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرار رقم 93 1/10 بشأن المفطرات في مجال التداول. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 صفر 1418 الموافق 28 حزيران يونيو 3 تموز يوليو 1997. القرار ده صادر سنة كام يا أخوانا؟ 97. ومع ذلك ناس كتير بتفتي وما بيرجعوش لهذا القرار، يعني ناس كتير للأسف هذه القرارات موجودة، ومع ذلك كثير من الناس لا يرجعون إلى قرارات العلماء، ولا وربما هناك كثير من طلاب العلم لا يعرفون شيئا عن المجامع الفقهية ولا عن قرارات المجامع الفقهية. شوف بيقول إيه: بعد اطلاعي على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداول والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9/12/1418 هجرية الموافق من 14/17/1997 واستماعه مجلس مجمع المنظمة للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء قرر ما يلي: أولا، الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات. طبعا كل بند من دول وجزئية اقرأ فيها عشرات الصفحات في مناقشتها، يعني القرار ده قرار شرحه ارجع للمجلة. واضح يا اخوانا؟ قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسول الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، كل ذلك لا يفطر. 2، الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، قلت في الحاشية هي الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان، هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة، ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص. انت ممكن تفتكرها بالدوب هتنزل على المعدة، لا، من اللسان بتنتقل على القلب. راجع مجلة المجمع العدد العاشر بحث الدكتور محمد الألفي. تمام يا اخوانا؟ دول اهل التخصص. طيب 3، لا يدخل المهبل من تحاميل اللي هو اللبوس، التحاميل اللي هي ليه اللبوس، المهبل عارفين عضو المرأة، عضو المرأة اسمه المهبل، ما يدخل المهبل من تحاميل اللي هو اللبوس او غسول او منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي. الطبيبة لو وضعت إصبعها في فرج المرأة هذا لا يفسد الصوم. 4، إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم. لما بيدخل يدخل إلى الرحم عن طريق الفم ولا عن طريق المهبل؟ عن طريق الأسفل المهبل، فلذلك لا علاقة له بالإيه؟ بالجوف الذي يدخل فيه الطعام والشراب. 5، ما يدخل الإحليل، ثم فسر الإحليل أي مجرى البول الظاهر للذكر والأنثى من قسطرة أنبوب دقيق أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة. 6، كل ده لا يفطر. حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، بشرط تجتنب أن تبلع شيئا في فمك. 7، المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، غرغرة بس بشرط تكون ما بتبلعش. ثمانية، الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الواردية باستثناء السوائل والحقن المغذية. تسعة، غاز الأكسجين. عشرة، غازات التخدير البنك. ما لم يعطى المريض سوائل محاليل مغذية، لكن لو وضع مع البنج سوائل محاليل مغذية تغني عن الطعام والشراب اللي هي محاليل اللي بتوضع جلوكوز، فهذه تفطر. 11، ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية لأنها لا تدخل في الجوف. 12، إدخال قفطرة أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء للقفطرة، أعاذنا الله وإياكم وشفى الله كل المرضى يا رب. 13، إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 14، أخذ عينات خذعات من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل. والخزعة هي اختبار طبي يجريه جراح أو طبيب أشعة تدخلي، أشعة طبيب تدخلي أو طبيب قلب تدخلي، يأخذ عينة من خلايا أو أنسجة ليتم فحصها، وهي عملية إزالة طبية لجزيء حي يتم التحقق من وجود علة أو مرض، وهي مشتقة من خزع اللحم أي قطعه، أو خذ، واخدين بالكم ولا لا؟ خزع اللحم أي قطعه فتسمى خزعة. 15، منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل محاليل أو مواد، المنظار هيدخل من الفم، هيدخل على المريء على المعدة، هو ده دخل الجوف ولكن ليس فيه طعام ولا شراب، لكن لو كان فيه معه بمصاحبته محاليل هتدخل يفطر. وذلك هذا الكلام مبني على كلام شيخ الإسلام إنه لو حط زلط في بقه لا يؤكل، أما هذه الإيه؟ المنظار الذي دخل هذا للاستكشاف، إلا إن دخل معه ماذا؟ شيء من المحاليل. طيب، 16، دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي طبعا بعيد عن الجوف. 17، القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد لاستقاء، وهذا ثابت بنص الايه الحديث، بس من القيء داخل في العلاج والمرض برضه. ثانيا، ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله إلى ما بعد الإفطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق. يعني كل ما سبق الطبيب لو وجد الأمر يتأخر لبعد الفطار يكون أفضل، لكن إمتى نعمله؟ لما يكون الأمر لابد منه، ولو عمله لا يفطر حسب الشروط السابقة. ثالثا، تأجيل، اسمع بقى، تأجيل إصدار قرار في الصور التالية للحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة في أثره على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من أحاديث نبوية وآثار عن الصحابة. ألف، بخاخ الرب واستنشاق أبخرة المواد. شوفوا بعد التحليل اللي قلته ده كله أجلوا إصدار القرار في بخاخ الرب اللي انتم شايفينه، والشيخ في أفتى ابن باز والشيخ العثيمين بجوازه، المجمع الفقهي قال معلش احنا عايزين مزيد من الايه؟ من الدراسات. شوف يا اخواننا ورع العلماء والفتوى المجمعية خايفين جدا انهم معين القرار منهم الامر ينتهي، ممكن يقول لك يا عم ده ابن باز بيقوله ابن عثيمين، لا، لازم يطمئنوا الى اصدار قرار. ب، الفض والحجامة. جيم، هذه امور هيؤجلوا القرار، هيأجلوها. اخذ عينة من الدم المخبري اللي هو الاختباري للفحص، او نقل دم من المتبرع به، او تلقي الدم المنقول. دال الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق البريتون او في الكلية الاصطناعية. هي، ما يدخل الشرج من حقنة شرجية او تحاميل اللي هو اللبوس، او منظار او اصبع للفحص الطبي. كل ده متوقفين فيه، اجلوا اصدار القرار فيه، ما قالوش انها لا تفطر او تفطر، اجلوا الكلام فيها. واو، العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعط شيئا من السوائل المحاليل المغذية، والله أعلم. طب اسمع بقى، أما ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الطبية التي ذكروها هم في مقدمة القرار، قالوا المفطرات في كتاب الله عز وجل وفي السنة الصحيحة ثلاثة، هي الأكل والشرب والجماع، فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الأكل أو الشرب كما وكيفا يعد مفطرا، وبناء على ذلك اتفق المجتمعون على أن الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: واحد، قطرة العين أو الأذن أو غسول الأذن، قرص النيترو غليسرين ونحوه الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، اللي كل ده سبق فيما فات، ما يدخل المهبل من فرادج أو بيوض دوائية مهبلية أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع طبيبة أو قابلة فاحصة، أو القابلة الفاحصة اللي هي يقولوا عليها عندنا إيه الداية. أربعة، ما يدخل الإحليل، إحليل الذكر والأنثى، أي مجرى البول الظاهر، من قسطرة أو منظار أو مادة ظليلة على الأشعة أو دواء أو محلول لغسل المثانة. خمسة، حفر السن أو قلع الضرس أو تنظيف الأسنان أو السواك وفرشاة الأسنان على أن يتجنب الابتلاع. ستة، الحقن الجلدية أو العضلية أو الوريدية باستثناء السوائل الوريدية المغذية. سبعة، التبرع بالدم. هنا بقى زادوا على ما توقف في المجمع، هم أجازوا التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول. غاز الأكسجين وغازات التغذير. ما يدخل احنا هنا بيقول هذه أشياء غير مفطرة، فما اعتبروش التبرع بالدم وتلقي الدم مفطرات. تسعة، ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمروخات واللصقات الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية. عشرة، أخذ عينة من الدم للفحص المختبري. 11، إدخال قسطرة في الشرايين لتصوير أوعية القلب أو غيره من الأعضاء. 12، إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها. 13، المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم على أن يتجنب الابتلاع. 14، إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم. 15، أخذ عينات خذعات من الكبد أو غيره من الأعضاء. طبعا كل اللي فات ده نفس الكلام اللي كان موجود في مجمع الفقه، ولكن باستثناء مسألة سحب الدم والتبرع به. قال ورأت أكثرية المكتب، كل اللي فات بالإجماع، أما الأكثرية ورأت أكثرية المجتمعين أن الأمور الآتية لا تعتبر مفطرة: واحد، قطرة الأنف وبخاخ الأنف وبخاخ الربو. 2، ما يدخل الشرج من حقنة شرجية أو تحاميل لبوس أو منظار أو إصبع طبيب فاحص. وده اللي شيخ الإسلام قال لك، هو الإنسان عمر الطعام والشراب ما بيدخل من أسفل، ده بيدخل من الجوف من فوق، لا يدخل من أسفل. ولذلك شيخ الإسلام يقول لك الحقنة الشرجية لا تفطر، ولذلك هم أخذ بها الأكثرية. رابعا، ثالثا، العمليات الجراحية بالتخدير العام إذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل. 4، الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق البريتون، قلت غشاء مصلي يبطن جوف البطن ويتكون من طبقتين جدارية وحشوية، وهو نسيج رابط وعمله هو الحفاظ على الأحشاء الداخلية في البطن وإيصال الدم والسائل اللمفي والأعصاب إليها، ده اللي هو الايه الصفاق البريتون. قال 5، منظار المعدة اذا لم يصاحبه ادخال سوائل او مواد اخرى. بخاخ الربو، قلت والعلماء، اقصد اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ العسيمين صفحة 110، والعلماء الذين قالوا بان بخاخ الربو لا يفطر استدلوا بان الداخل من بخاخ الربو الى المريء ومن ثم الى المعدة قليل جدا، فلا يفطر قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق. شوف الورع والعلم والفهم. اسمع بيان ذلك كما يلي. بيان ذلك ده مش كلامي، انا بنقل من مجلة المجمع الفقه الاسلامي العدد العاشر. يقول بيان ذلك كما يلي: تحتوي عبوة بخاخ الربو على 10 مليمتر من السائل بما فيه المادة الدوائية، وهذه الكمية معدة على أساس أن يبخ منه 200 بخة. 10 ملي هيتبخ منها كام؟ 200 بخة، أي أنه في كل بخة يخرج جزء من المليمتر الواحد، فكل بخة تشكل أقل من قطرة واحدة، وهذه القطرة الواحدة ستقسم إلى أجزاء يدخل الجزء الأكبر منه إلى جهاز التنفس، وجزء آخر يترتب على جدار البلعوم الفمي، والباقي قد ينزل إلى المعدة، وهذا المقدار النازل إلى المعدة معفو عنه قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق. فإن المتبقي منهما، أنت فاكر نفسك لما بتتمضمض أو تستنشق مهما تخرج الماء لا يبقى شيء ينزل المعدة؟ لا، في شيء بينزل المعدة غضبا عنك وانت ما تعرفش. اسمع، قال: فإن المتبقي منهما أكثر من القدر الذي يبقى من بخة الربو، ولو تمضمض المرء بماء موسوم ببادة مشعة، أي تظهر فيه الأشعة، اتمضمض بمادة بماء موسوم بمادة مشعة تظهر فيه الأشعة، تظهر المادة في الأشعة، لاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بعد قليل. يعني لو انت جعلت على الماء اللي بتتمضمض منه مادة تظهر في الأشعة واتمضمضت وخرجت اللي في فمك واحتضت جيدا، ثم بعد ذلك دخلت على جهاز الأشعة، الأشعة ستكشف أن المعدة قد دخل فيها جزء من الماء المشع. واخدين بالكم ولا؟ شوف يعني ناس بتستخدم كمان العلوم العصرية. تمام يا اخوانا؟ قال: مما يؤكد وجود قدر يسير معفو عنه، وهو يسير يزيد يقينا عما يمكن أن يتسرب إلى المريء من بخاخ الربو إن تسرب. واضح؟ 2، إن دخول شيء إلى المعدة من بخاخ الربو أمر ليس قطعيا بل مشكوك فيه، أي قد يدخل وقد لا يدخل، والأصل صحة الصيام وعدم فساده، واليقين لا يزول بالشك كما قال العلامة ابن باز. يبقى النقطة الأخيرة دي كلام ابن باز نقلا. واضح الكلام؟ طيب، قال: إنه النقطة الثالثة، إنه أي بخاخ الربو لا يشبه الأكل والشرب، بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. المناقشة للاستدلالات السابقة، هذه الكلمات التي قالها المجوز، فكيف ناقشها المعترض؟ قال: المناقشة للاستدلالات السابقة، يشكل على هذا الدليل وجود قدر من الماء في تركيب الدواء كما سبق بيانه. 4، إن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية، قاله ابن العثيمين رحمة الله عليه. المناقشة سبق أنه قد يصل شيء يسير من مادة البخاخ إلى المعدة، يبقى المجمع الفقهي كان ماشي. ابن باز قال ونرد عليه، الشيخ العثيمين قال ونرد عليه. قال: 5، ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على 8 مواد كيميائية تقي الأسنان واللثة من الأمراض، وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم، المواد المصنوع منها الايه؟ ها؟ السواك. تمام؟ وقد جاء في صحيح البخاري معلقا عن عامر بن ربيعة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي. قلت: رواه البخاري معلقا، وقد وصله أحمد وغيره بسند ضعيف، راجع إرواء الغليل رقم 68. ويغني عنه حديث أبي هريرة عند النسائي بسند صحيح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال البخاري: ولم يخص الصائم من غيره. تمام؟ طيب، قال: فإذا كان عفي عن هذه المواد، وطبعا الذي شرع هذا هو رب العالمين، ورب العالمين يعلم ما لا يعلم الأطباء. يعني ما تجيش تقول بس الأمور دي ما كانش يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لازم المذهب، ها، مذهب في قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يخفى عليه شيء. يعني ممكن لو عالم قال الكلام ده يقول له أصل ما كانش يعرف، لكن رب العالمين يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وخالق كل شيء. فيقول فإذا كان عفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة لكونها قليلة وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الرب يعفى عنه للسبب ذاته. ملاحظة أهم، لم يكن من الممكن أن نعلق على كل مفردة، دنا اللي بقول لم يكن من الممكن أن نعلق على كل مفردة من مفردات القرار. القرار اللي أنا هقرأه لكم ما قرأته لكمش لسه، بس أنا اخترت منه إيه؟ حكم بخاخ الرب، عشان أعرفكم العلماء كانت بتتعب قد إيه عشان يخرجوا بقرار. فبقول لم يكن من الممكن أن نعلق على كل مفردة من مفردات القرار حتى لا نطيل على حضراتكم في هذا المختصر يعني الكتاب، وإنما ذكرت الكلام على بخاخ الرب كمثال لتعريف الناس بكيفية استدلال أهل العلم وكيف يقوم المتخصصون في العلوم المختلفة كالطب والاقتصاد والفلك وغيرها ببيان الأمر للسادة العلماء الذين يقومون بدورهم في إنزال الأحكام على الوقائع بعد تصورها تصورا كاملا، وإن وجدوا أن الأمر بحاجة إلى دراسة ومزيد من البحث لم يستنكفوا عن تأجيل إصدار قرار بشأنه وإحالة الموضوع إلى دورة قادمة كما حدث في بعض مفردات القرار السابق، وهذا مما يدلل على ورع العلماء وإحساسهم بالمسؤولية الجسيمة التي تترتب على الفتية. ألا يا ليت طلبة العلم يقتدون بشيوخهم ولا يتقدمون بين أيديهم حتى لا يوسد الأمر إلى غير أهل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قرار رقم 93 1/10 بشأن المفطرات في مجال التداول. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره العاشر بجدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 صفر 1418 الموافق 28 حزيران يونيو 3 تموز يوليا 1997. القرار ده صادر سنة كام يا اخوانا؟ 97. ومع ذلك ناس كتير بتفتي وما بيرجعوش لهذا القرار، يعني ناس كتير للأسف هذه القرارات موجودة ومع ذلك كثير من الناس لا يرجعون إلى قرارات العلماء، ولا وربما هناك كثير من طلاب العلم لا يعرفون شيئا عن المجامع الفقهية ولا عن قرارات المجامع الفقهية. شوف بيقول ايه، بعد اطلاعي على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداول والدراسات والبحوث والتوصيات الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع المجمع وجهات أخرى في الدار البيضاء بالمملكة المغربية في الفترة من 9/12/1418 هجرية الموافق من 14/17 حزيران يونيو سنة 97 واستماعه مجلس مجمع المنظمة للمناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة الفقهاء والأطباء والنظر في الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء قرر ما يلي. أولا، الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات. طبعا كل بند من دول وجزئية اقرأ فيها عشرات الصفحات في مناقشتها، يعني القرار ده قرار شرحه ارجع للمجلة. واضح يا اخوانا؟ قطرة العين او قطرة الاذن او غسول الاذن او قطرة الانف او بخاخ الانف اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق كل ذلك لا يفطر. اثنين، الاقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، قلت في الحاشية هي الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان، هي أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية وهي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير ويحملها الدم إلى القلب فتوقف أزماته المفاجئة ولا يدخل إلى الجوف شيء من هذه الأقراص. انت ممكن تفتكرها بتدوب هتنزل على المعدة، لا، من اللسان بتنتقل على القلب. راجع مجلة المجمع العدد العاشر بحث الدكتور محمد الألفي، تمام يا اخوانا؟ دول اهل التخصص. طيب ثلاثة، لا يدخل المهبل من تحاميل اللي هو اللبوس، التحاميل اللي هي الايه اللبوس. المهبل عارفين عضو المرأة، عضو المرأة اسمه المهبل. ما يدخل المهبل من تحاميل اللي هو اللبوس او غسول او منظار مهبلي او اصبع للفحص الطبي. الطبيبة لو وضعت اصبعها في فرج المرأة هذا لا يفسد الصوم. اربعة، ادخال المنظار او اللولب ونحوهما الى الرحم. لما بيدخل يدخل الى الرحم عن طريق الفم ولا عن طريق المهبل؟ عن طريق الاسفل المهبل، فلذلك لا علاقة له بالايه بالجوف الذي يدخل فيه الطعام والشراب. خمسة، ما يدخل الاحليل. ثم فسر الاحليل اي مجرى البول الظاهر للذكر والانثى من قسطرة انبوب دقيق او منظار او مادة ظليلة على الاشعة او دواء او محلول لغسل المثانة. ستة، كل ده لا يفطر. حفر السن او قلع الضرس او تنظيف الاسنان او السواك وفرشاة الاسنان اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق، بشرط تجتنب ان تبلع شيئا في فمك. سبعة، المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم اذا اجتنب ابتلاع ما نفذ الى الحلق، غرغرة بس بشرط تكون ما بتبلعش. تمانية، الحقن العلاجية الجلدية او العضلية او الواردية باستثناء السوائل والحقن المغذية. تسعة، غاز الاكسجين. عشرة، غازات التخدير البنك. ما لم يعطى المريض سوائل محاليل مغذية، لكن لو وضع مع البنج سوائل محاليل مغذية تغني عن الطعام والشراب اللي هي محاليل اللي بتوضع جلوكوز، فهذه تفطر. 11، ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية او الكيميائية لانها لا تدخل في الجوف. 12، ادخال قسطرة انبوب دقيق في الشرايين لتصوير او علاج اوعية القلب او غيره من الاعضاء اللي القسطرة، اعاذنا الله واياكم وشفى الله كل المرضى يا رب. 13، ادخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الاحشاء او اجراء عملية جراحية عليها. 14، اخذ عينات خذعات من الكبد او غيره من الاعضاء ما لم تكن مصحوبة باعطاء محاليل. والخزعة هي اختبار طبي يجريه جراح او طبيب اشعة تدخلي، اشعة طبيب تدخلي او طبيب قلب تدخلي، يأخذ عينة من خلايا او انسجة ليتم فحصها، وهي عملية ازالة طبية لجزيء حي يتم التحقق من وجود علة او مرض، وهي مشتقة من خزع اللحم اي قطعه، او خذ، واخدين بالكم ولا لا؟ خزع اللحم اي قطعه فتسمى خزعة. 15، منظار المعدة اذا لم يصاحبه ادخال سوائل محاليل او مواد. المنظار هيدخل من الفم، هيدخل على المريء على المعدة، او ده دخل الجوف ولكن ليس فيه طعام ولا شراب، لكن لو كان فيه معه بمصاحبته محاليل هتدخل يفطر. وذلك هذا الكلام مبني على كلام شيخ الاسلام انه لو حط زلط في بقه لا يؤكل، اما هذه الايه المنظار الذي دخل هذا للاستكشاف الا ان دخل معه ماذا؟ شيء من المحاليل. طيب 16، دخول اي اداة او مواد علاجية الى الدماغ او النخاع الشوكي، طبعا بعيد عن الجوف. 17، القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد الاستقاء، وهذا ثابت بنص الايه الحديث، بس من القيء داخل في العلاج والمرض برضه. ثانيا، ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضر تأجيله الى ما بعد الافطار من صور المعالجات المذكورة فيما سبق. يعني كل ما سبق الطبيب لو وجد الامر يتأخر لبعد الفطار يكون افضل، لكن امتى نعمله؟ لما يكون الامر لابد منه، ولو عمله لا يفطر حسب الشروط السابقة. ثالثا تأجيله، اسمع بقى، تأجيله اصدار قرار في الصور التالية للحاجة الى مزيد من البحث والدراسة في اثرها على الصوم، مع التركيز على ما ورد في حكمها من احاديث نبوية واثار عن الصحابة. الف بخاخ الرب واستنشاق ابخرة المواد. شوفوا بعد التحليل اللي قلته ده كله اجلوا اصدار القرار في بخاخ الرب اللي انتم شايفينه، والشيخ في افتى ابن باز، والشيخ العثيمين بجوازه، المجمع الفقهي قال معلش احنا عايزين مزيد من الايه، من الدراسات. شوف يا اخواننا ورع العلماء والفتوى المجمعية خايفين جدا انهم معين قرار منهم الامر ينتهي. ممكن يقول لك يا عم ده ابن باز بيقوله ابن عثيمين، لا، لازم يطمئنوا الى اصدار قرار. بالفض والحجامة جيل، هذه امور هيؤجلوا القرار، هيأجلوها. اخذوا عينة من الدم المخبري اللي هو الاختبار للفحص، او نقل دم من المتبرع به، او تلقي الدم المنقول. دال الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق البريتون او في الكلية الصناعية الاصطناعية. هي ما يدخل الشرج من حقنة شرجية او تحاميل اللي هو اللبوس، او منظار او اصبع للفحص الطبي. كل ده متوقفين فيه، اجلوا اصدار القرار فيه، ما قالوش انها لا تفطر او تفطر، اجلوا الكلام فيها. واو العمليات الجراحية بالتخدير العام اذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل ولم يعط شيئا من السوائل المحاليل المغذية، والله اعلم. طب اسمع بقى، اما ندوة رؤية اسلامية لبعض المشاكل الطبية التي ذكروها هم في مقدمة القرار، قالوا المفطرات في كتاب الله عز وجل وفي السنة الصحيحة ثلاثة، هي الاكل والشرب والجماع، فكل ما جاوز الحلق وكان ينطبق عليه اسم الاكل او الشرب كما وكيفا يعد مفطرا. وبناء على ذلك اتفق المجتمعون على ان الامور الاتية لا تعتبر من المفطرات: واحد، قطرة العين او الاذن او غسول الاذن، قرص النيترو غليسرين ونحوه الذي يوضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية، اللي كل ده سبق فيما فات، ما يدخل المهبل من فرادج او بيوض دوائية مهبلية او غسول او منظار مهبلي او اصبع طبيبة او قابلة فاحصة، او القابلة الفاحصة اللي هي بيقولوا عليها عندنا ايه، الداية. اربعة، ما يدخل الاحليل، احليل الذكر والانثى، اي مجرى البول الظاهر، من قسطرة او منظار او مادة ظليلة على الاشعة او دواء او محلول لغسل المثانة. خمسة، حفر السن او قلع الضرس او تنظيف الاسنان او السواك وفرشاة الاسنان على ان يتجنب الابتلاع. ستة، الحقن الجلدية او العضلية او الوريدية باستثناء السوائل الوريدية المغذية. سبعة، التبرع بالدم. هنا بقى زادوا على ما توقف في المجمع، هم اجازوا التبرع بالدم وتلقي الدم المنقول. غاز الاكسجين وغازات التغذير. ما يدخل معلش احنا هنا بيقول لها دي اشياء غير مفطرة، فما اعتبروش التبرع بالدم وتلقي الدم مفطرات. تسعة، ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمروخات واللصقات الجلدية المحملة بالمواد الدوائية او الكيميائية. عشرة، اخذ عينة من الدم للفحص المختبري. 11، ادخال قسطرة في الشرايين لتصوير اوعية القلب او غيره من الاعضاء. 12، ادخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الاحشاء او اجراء عملية جراحية عليها. 13، المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم على ان يتجنب الابتلاع. 14، ادخال المنظار او اللولب الى الرحم. 15، اخذ عينات خزعات من الكبد او غير من الاعضاء. طبعا كل اللي فات ده نفس الكلام اللي كان موجود في مجمع الفقه، ولكن باستثناء مسألة ايه، سحب الدم والتبرع به. قال ورأت اكثرية المقيمة، كل اللي فات بالاجماع، اما الاكثرية ورأت اكثرية المجتمعين ان الامور الاتية لا تعتبر مفطرة: واحد، قطرة الانف وبخاخ الانف وبخاخ الربو. 2، ما يدخل الشرج من حقنة شرجية او تحاميل لبوس او منظار او اصبع طبيب فاحص. وده اللي شيخ الاسلام قال لك هو الانسان عمر الطعام والشراب ما بيدخل من اسفل، ده بيدخل من الجوف من فوق، لا يدخل من اسفل. ولذلك شيخ الاسلام يقول لك الحقنة الشرجية لا تفطر، ولذلك هم اخذ بها الاكثرية. رابعا، ثالثا، العمليات الجراحية بالتخدير العام اذا كان المريض قد بيت الصيام من الليل. اربعة، الحقن المستعملة في علاج الفشل الكلوي حقنا في الصفاق البريتون، قلت غشاء مصلي يبطن جوف البطن ويتكون من طبقتين جدارية وحشوية، وهو نسيج رابط وعمله هو الحفاظ على الأحشاء الداخلية في البطن وإيصال الدم والسائل اللمفي والأعصاب إليها، ده اللي هو الايه الصفاق البريتون. قال خمسة، منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل أو مواد أخرى. بخاخ الرب، قلت والعلماء أقصد اللجنة الدائمة والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين صفحة 210، والعلماء الذين قالوا بأن بخاخ الرب لا يفطر استدلوا بأن الداخل من بخاخ الرب إلى المريء ومن ثم إلى المعدة قليل جدا، فلا يفطر قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق. شوف الورع والعلم والفهم. اسمع بيان ذلك كما يلي. بيان ذلك ده مش كلامي، انا بنقل من مجلة المجمع الفقه الاسلامي العدد العاشر. يقول بيان ذلك كما يلي: تحتوي عبوة بخاخ الربو على 10 ملليمتر من السائل بما فيه المادة الدوائية، وهذه الكمية معدة على اساس ان يبخ منه 200 بخة. العشرة ملي هيتبخ منها كام؟ 200 بخة، اي انه في كل بخة يخرج جزء من المليمتر الواحد، فكل بخة تشكل اقل من قطرة واحدة، وهذه القطرة الواحدة ستقسم الى اجزاء يدخل الجزء الاكبر منه الى جهاز التنفس، وجزء اخر يترتب على جدار البلعوم الفمي، والباقي قد ينزل الى المعدة، وهذا المقدار النازل الى المعدة معفو عنه قياسا على المتبقي من المضمضة والاستنشاق، فان المتبقي منهما، انت فاكر نفسك لما بتتمضمض او تستنشق مهما تخرج الماء لا يبقى شيء ينزل المعدة، لا في شيء بينزل المعدة غضب عنك وانت ما تعرفش. اسمع، قال فان المتبقي منهما اكثر من القدر الذي يبقى من بخة الربو، ولو تمضمض المرء بماء موسوم ببادة مشعة، اي تظهر فيه الاشعة، اتمضمض بماء موسوم بمادة مشعة تظهر فيه الاشعة، تظهر المادة في الاشعة، لاكتشفنا المادة المشعة في المعدة بعد قليل. يعني لو انت جعلت على الماء اللي بتتمضمض منه مادة تظهر في الأشعة واتمضمضت وخرجت اللي في فمك واحتضت جيدا، ثم بعد ذلك دخلت على جهاز الأشعة، الأشعة ستكشف أن المعدة قد دخل فيها جزء من الماء المشع. واخدين بالكم ولا؟ شوف يعني ناس بتستخدم كمان الايه العلوم العصرية. تمام يا اخوانا. قال مما يؤكد وجود قدر يسير معفو عنه، وهو يسير يزيد يقينا عما يمكن ان يتسرب الى المريء من بخاخ الربو ان تسرب. واضح؟ اثنين، ان دخول شيء الى المعدة من بخاخ الربو امر ليس قطعيا بل مشكوك فيه، اي قد يدخل وقد لا يدخل، والاصل صحة الصيام وعدم فساده، واليقين لا يزول بالشك كما قال العلامة ابن باز. يبقى النقطة الأخيرة دي كلام ابن باز نقلا، واضح الكلام؟ طيب، قال إنه الحاجة النقطة الثالثة، إنه أي بخاخ الرب لا يشبه الأكل والشرب بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. المناقشة للاستدلالات السابقة، هذه الكلمات التي قالها المجوز فكيف ناقشها المعترض؟ قال المناقشة للاستدلالات السابقة، يشكل على هذا الدليل وجود قدر من الماء في تركيب الدواء كما سبق بيانه. أربعة، إن البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة، وإنما يصل إلى القصبات الهوائية. قاله ابن العثيمين رحمة الله عليه. المناقشة سبق أنه قد يصل شيء يسير من مادة البخاخ إلى المعدة، يبقى المجمع الفقهي كان ماشي. ابن باس قال ونرد عليه، الشيخ العثيمين قال ونرد عليه. قال خمسة، ذكر الأطباء أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية تقي الأسنان واللثة من الأمراض، وهي تنحل باللعاب وتدخل البلعوم، المواد المصنوع منها الايه؟ ها؟ السواك، تمام؟ وقد جاء في صحيح البخاري معلقا عن عامر بن ربيعة، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي، قلت رواه البخاري معلقا، وقد وصله أحمد وغيره بسند ضعيف، راجع إرواء الغليل رقم 68، ويغني عنه حديث أبي هريرة عند النسائي بسند صحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال البخاري: ولم يخص الصائم من غيره. تمام؟ طيب. قال: فإذا كان عفي عن هذه المواد، وطبعا الذي شرع هذا هو رب العالمين، ورب العالمين يعلم ما لا يعلم الأطباء، يعني ما تجيش تقول بس الأمور دي ما كانش يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لازم المذهب، ها؟ مذهب في قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يخفى عليه شيء. يعني ممكن لو عالم قال الكلام ده يقول له أصل ما كانش يعرف، لكن رب العالمين يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وخالق كل شيء. فيقول: فإذا كان عفي عن هذه المواد التي تدخل إلى المعدة لكونها قليلة وغير مقصودة، فكذلك ما يدخل من بخاخ الرب يعفى عنه للسبب ذاته. ملاحظة هامة، لم يكن من الممكن أن نعلق على كل مفردة، ده أنا اللي بقول، لم يكن من الممكن أن نعلق على كل مفردة من مفردات القرار، القرار اللي أنا هقرأه لكم ما قرأته لكمش لسه، بس أنا اخترت منه إيه؟ حكم بخاخ الرب، عشان أعرفكم العلماء كانت بتتعب قد إيه عشان يخرجوا بقرار. فبقول لم يكن من الممكن أن نعلق على كل مفردة من مفردات القرار حتى لا نطيل على حضراتكم في هذا المختصر، يعني الكتاب، وإنما ذكرت الكلام على بخاخ الرب كمثال لتعريف الناس بكيفية استدلال أهل العلم، وكيف يقوم المتخصصون في العلوم المختلفة كالطب والاقتصاد والفلك وغيرها ببيان الأمر للسادة العلماء الذين يقومون بدورهم في إنزال الأحكام على الوقائع بعد تصورها تصورا كاملا، وإن وجدوا أن الأمر بحاجة إلى دراسة ومزيد من البحث لم يستنكفوا عن تأجيل إصدار قرار بشأنه وإحالة الموضوع إلى دورة قادمة كما حدث في بعض مفردات القرار السابق، وهذا مما يدلل على ورع العلماء وإحساسهم بالمسؤولية الجسيمة التي تترتب على الفتية. ألا يا ليت طلبة العلم يقتدون بشيوخهم ولا يتقدمون بين أيديهم حتى لا يوسد الأمر إلى غير أهل.